لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان احذر هذه الأخطاء عند حل مشكلات الأبناء. الحقيقة في بعض الأباء لما بيجي حل مشكلات الأبناء مش بيتحول جزء من حل المشكلة، إنما بيتحول جزء من المشكلة. أنا عايز حضرتك كأب وأم تتحولوا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، لانك لما بتحل المشكله بتمشكل المشكله للاسف، يعني بيبقى في شويه خيط كده، بدل ما تيجي تحلهم واحده واحده بتعقدهم وبتكلكعهم بهذا الشكل، تبقى المشكله صغيره بتفاقمها وبتكبرها بطريقه حلك للمشكله. فلو سمحتوا عايزين ناخد بالنا من الاخطاء دي علشان نبعد تماما عن هذه الاخطاء في حل المشكلات. كتير من الاباء يجي يقول لي يا دكتور انا بحاول احل المشكله بس ما بتتحلش. هي المشكله تتحل، بس المشكله في طريقه الحل، لانه ممكن يبقى في اخطاء في الحل هي اللي فعلا هنا بتعرقل حل المشكلات وعلاجها عند الابناء. فانا عايز حضرتك تتحول كمعدل سلوك لابنك، وانك تعالج مشكله ابنك بنفسك وتحلها، لكن الاخطاء دي للاسف هي اللي بتعطلك عن انك تحل مشكله ابنك، وبالتالي بيبقى المعالج او معدل السلوك او ايا كان مرشد التربوي بيعالج لك مشكلة ابنك احسن منك، بالرغم انه هو بيستخدم نفس الاستراتيجيات، بس هو بيبقى بيستخدمش عشان خطأ او الاخطاء دي. يعني طب ايه الاخطاء؟ اول خطأ احيانا اب وام يعالج مشكلة بالنسبة مع الابن بالعنف، يعني الولد مثلا عنيد يضربه. طب انت كده بتحل المشكلة، انت بتزود المشكلة، لان الولد هيبقى عنيد اكتر، لان هو العناد بالنسبة له ده عدوان سلبي، لفكرة يعني ايه مش عايز يعمل حاجة عدوان موجب يضرب ولا يكسر ولا يخبط ولا بتاع، لكن مجرد انه بيعند بس بيوترك او بيضايقك او بيضايقك او مشابه يعني. طيب هل في مشكلة مثلا زي العنف عند الاولاد او العدوان عند الاولاد هل تعالجها بالعدوان؟ عدوان نواجهه بالعدوان؟ لا يمكن، لا يمكن. هو يشعل العدوان عنده، هيزود العدوان عنده، فما ينفعش مثلا يبقى الولد عنده عنف او عدوان او بيضرب اخواته فتضربه، هو اصلا بيقلدك لما بتضربه بيقلد الضرب على اخواته، فانت بتزود المشكله مش بتحلها. هل في طفل عنده اضطراب فرط حركه مش قاعد على بعضه ينفع يتضرب؟ طبعا ما ينفعش، انت كده ما بتحلش المشكله، انت كده بصراحه بتعمل لي 15 مشكله كمان مع المشكلات، خجل وخوف وانطواء وتهته ونقص ثقه بالنفس ولا وتبول الاراده، يعني في 15 مشكله ممكن يحصلوا يعني. طيب كل المشكلات ايا كانت المشكله، عناد ولا عصبية ولا كذب ولا سرقة ولا خوف ولا نقص ثقة بالنفس ولا تبول إرادي ولا فرط حركة بشتت انتباه ولا خجل ولا رفض مذاكرة ولا رفض طعام ولا ما ينفعش تماما أي مشكلة تعالجها بالضرب. الأب أحيانا يقول لي إيه بس يا دكتور الضرب هو اللي بيجيب نتيجة مع العيال، ومن الآخر يا دكتور يا إحنا من ساعة ما زمان كنا بنضرب ونبقى كويسين. مين قال لك إنك كويس دلوقتي؟ ما أنت بتضرب أهو، ما أنت بتقلد والدك من غير ما تشعر. وفي نفس الوقت الضرب بيجيب نتيجة فورية فعلا مؤقتة حالية، لكن لا قدر الله لو حضرتك سافرت أو لا قدر الله حصل لك حاجة أو بتاع أو خرجت حتى من البيت، الولد بيتفرعن وبينقل العدوان ده على كل الأسرة بدءا من الأم كمان، ولو حضرتك كأم اللي بتضربي هينقل العدوان على أخواته أو على زمايله وتشتكي بعد كده من العدوان. يبقى إذن دلوقتي الضرب بالنسبة للولد مش حل المشكلات عنده، وإن كان البعض يقول لي ده حل لمدة دقائق هو أقلع عن الخطأ، لكن لا تعلم السلوك الخطأ ولا تعلم البديل اللي هو السلوك الصح. وبالتالي هنا أنا بتعامل مع كائن جسدي، ما بتعاملش مع عقل ونفس وروح ومشاعر. يبقى إذن أول خطأ لا يمكن أن يجيب نتيجة اللي هو إيه العنف مع الأولاد، سواء عنف بدني بالضرب أو بالربط أو بالكذا كذا، أو عنف لفظي بالشتم والتحقير والتوبيخ وما شابه، لا يمكن أنه يحل مشكلة يعني. طيب تاني خطأ أنه بعض الآباء والأمهات يهمل المشكلة ويقول لك بص يا دكتور يعني إحنا كنا كلنا زمان كده وتعالجنا وبقينا زي الفل، الزمن كفيل بأنه يحل المشكلة. أيوة كانت مشكلتك إيه بقى؟ وهل نفس مشكلة ابنك؟ تقريبا اللي هي تقريبا إيه؟ انت كنت يعني ايه حركي شويه، لكن هو عنده اضطراب فرط حركه فيعالج، لكن فكره ان انا اهمله واسيبه للزمن وكفيل الزمن يحله وبكره يعقل ويكبر ومش عارف يكبر ويعقل، لا كل الكلام ده كلام غلط، لان في المراهقه ممكن يحصل مشكلات كتيره جدا نقص تقبل ذات وتقدير ذات ومشكلات دراسية، برغم انه شاطر وذكي وكل حاجة، لكن ممكن يتهرب من الدراسة، يبقى مندفع، ممكن يتعور كتير او يعور غيره، يعمل لك مشاكل في المدرسة، ممكن يحس بعدم التقبل والتقدير لانه بيخطأ اخطاء كتير وما اتعالجتش، فبالتالي بيبني فكره سلبيه عن نفسه، تكبر مع الوقت لدرجه اكتئاب، والاكتئاب عايز يعالجه بقى بالمخدرات، والمخدرات تخليه يسرق عشان يصرف عليه. انت في غنى عن الحدوته دي كلها. فتاني خطا يقول لك سيب العيال، الزمن كفيل بانه نحل المشكله، بكره يكبر وحلها، او تتحل من تلقاء نفسها. يعني انا مش عارف، يعني ده اسلوب هروبي جدا الحقيقه. يعني ايه؟ انت عندك ديون، بص نام وهي الصبح تكون اتسددت لوحدها. ينفع؟ طب انت عندك مشكله مع حد، سافر بس يومين كده، يلا ريح دماغك كده وبتاع، ترجع تلاقي المشكله اتحلت. ينفع؟ طب انت عندك مثلا في خيط معقود، بص غمض عينك كده شويه وانت هتصحى تلاقي ده خيال واهم، هتلاقي الخيط اتحل. ده انت فما ينفعش يا جماعه ان انا اجي اقول ايه ان المشكله هتتحل من تلقاء نفسها، او ان الزمن كفيل بحل المشكله وما شابه. كل ما هنالك ان الزمن هيحول المشكله الصغيره الى مشكله كبيره، فهنا هتتفاقم المشكله، هتبقى مع الوقت مشكله. دايما التدخل المبكر انا بعتبره 51% من الحل، سواء في المشكلات السلوكيه للاولاد، عناد وعصبيه وفرط حركه وتبول الاراضي وخوف ونقص ثقه بالنفس بشكل زي كده، او مشكلات نفسيه زي القلق والاكتئاب والخوف والوسواس والهستيريا وما شابه، يعني او مشكلات المراهقين، او حتى المشكلات العضويه. التدخل المبكر مهم من اول الصداع لغايه السرطان وما بينهما من امراض. فكل ما كان التدخل مبكر، كل ما كان أوجدنا حلول أكثر والمشكلة ما كانتش معقدة بهذا الشكل. يعني من الأخطاء اللي بيقع فيها الآباء وقت حل علاج مشكلات الأبناء، إن الأم تصوت في وش الواد عشان يرتدع، يعني فتصوت في وشه عشان يقوم يذاكر، تصوت في وشه عشان يسيب أخوه، تصوت في وشه علشان يقفل التلفزيون، يعني تصرخ علشان مش عارف يسمع الكلام. مين قالك إن هذا الأسلوب هيحل المشكلة؟ لا، بيحلها مؤقت يا دكتور، ماشي تمام، الواد اتفزع منك يعني، واخد بالك؟ لكن القصه كلها انه ايه؟ هل لما زوجك يصوت فيك طول النهار هل ده بيعالج مشكلات؟ لا، ممكن من الخوف تعملي الحاجه، لكن مع الوقت مش هتتعلمي ما هو السلوك الغلط وما هو السلوك الصحيح. ونفس الحدوته الابن برضه، شوفي انت كبرتي، فلما حد يصوت فيكي مش هتبقي مبسوطه، لما بتصوتي في الابن هو مش هيبقى مبسوط، بس اضيفي عليها حاجه، ان الطفل خياله واسع، فالصوت ده بالنسبه له هيرعبه، هيخوفه، هيفزعه، هيجيب له فزع ليلي، هيجيب له تبول لا ارادي ليلي ونهاري، هيسبب له يعني نقص ثقه بالنفس، هيحسسه ان هو فاشل وما بيفهمش حاجه. غير ان الطفل اللي عنده بقى سنتين وثلاثه واربعه وخمسه، لا خلينا ناخد الطفل عنده سنه واثنين، الصوت والصراخ اللي بيحصل من الاباء والامهات ده حوالين الاولاد بيخلي الصوت ده عذاب بالنسبه للاولاد، وبيحصل حاجه نفسيه عميقه، ان الولد بيربط ما بين الصوت العالي ده وما بين كل اصوات عاليه بعد كده، فيسبب له فوبيا، خوف مرضي من اي صوت عالي، وبالتالي اي صوت عالي يفزعه ويسبب له توتر وقلق، لدرجه ان البعض احيانا صوت الساعه، عقرب الثواني ده اللي هو تك تك تك، بيقلقه، لان الصوت بقى بالنسبه له في ارتباط شرطي ان كل صوت مقلق، وبالتالي المخ هيعمم، مش هيبقى بس يعني الصوت العالي، ممكن يبقى كل صوت، وممكن يبقى اصوات رياح واصوات حاجه تانية، لان المخ بينقل كمان. يعني فكره انه حد يجي مثلا عنده خوف من الزعابيب ويروح صوت الرياح والبتاع، هي الفكره كلها مش صوت الرياح، الفكره كلها انه هو عنده مثلا 3 4 سنين كان الاب والام بيتخانقوا قدامه صوتهم عالي، او كانت الام صوتها عالي بالنسبه له جدا والاب، وبالتالي هو ربط وقتها الصوت العالي بالمخاوف الرهيبه جدا، فالمخ عمل ارتباط شرطي سمعي، الصوت العالي يولد مشاعر مخيفه، وبالتالي بعد كده اي صوت عالي زي صوت مثلا رياح او صوت امطار او صوت كذا، وكانه يولد جواك الطفل انت عندك 30 40 سنه، بس الطفل اللي هو زي جواك خايف، وبالتالي الصوت اللي هو ده، مع انه مش صوت الوالد خالص، صوت الوالد لقد يعني ممكن يكون مات مثلا ولا مسافر، فالفكره كلها انه الصوت هو نفس الصوت اللي هو يسترد ويسترجع الصوت القديم المتخزن في العقل الباطن، وبالتالي الصوت ده بيعمل كريك للملف اللي موجود الاصلي لو بتاع صوت الاب مثلا وانت طفل صغير، فبيخلي الصوت يخيف الشخص بشكل غير عادي، فتيجي تستغرب تقول لي يا اخي الصوت بتاع المطر او صوت الرياح يعمل لك الفزع ده كله؟ لا، هي الحدوته مش صوت المطر خالص، الحدوته اعمق، الحدوته ليها ارتباطات في الماضي، الحدوته ان الطفل اللي جواها واللي خايف، حدوته ان الملف ده لم يعالج، لم يعني يتشال من جواه، ما زال موجود الملف ده بمخاوفه لغايه دلوقتي. فالطفل ابو الرجل هو اللي بيولد شخصيه الرجل، فيعني ما زال جوانا شخص قديم عنده كلاكيع ما اتحلتش وبيخاف بهذا الشكل. شوف الصوت اللي انت بتصوتي في الابن ممكن يوصل لغايه فين وانت مش واخده بالك، وفرغت التوتر اللي عندك فقط لا غير، لكن ما حلتيش مشكله. طبعا البعض احيانا برضو ينفعل انفعال شديد على الاولاد في حاله الغضب والعصبيه، وطبعا العصبيه لا يمكن هتحل مشكله على الاطلاق، كل ما هنالك انها هتسبب نقص انتباه وتركيز وتذكر، وهتؤثر سلبا على كل قدراته العقليه خاصه اثناء المذاكره. فما ينفعش انه ايه يبقى في حاله توتر وغضب وعصبيه على الولد علشان احل المشكله. طبعا مش هتحل المشكله، والام انت اللي بتقولي لي احيانا، تيجي تقولي لي يعني يا دكتور انا بقالي النهارده 10 سنين عصبيه عليه، او بضربه او بنفعل عليه او بعلي صوتي عليه وهو مازال فيه مشكله. اه طبعا لو كان ده حل المشكله اصلا ما كنتش جيتي، ثانيا ما كنتش هتبقي في، مش هيبقى في مشكله اطلاقا يعني، لان ده مش صوت عقل مع عقل، ده صوت مع صوت بهذا الشكل يعني. فالصوت كل ما هنالك مرعب لكن ما وصلوش اي رساله ايجابيه، ولا غير في الافكار، ولا غير في المفاهيم، ولا غير في المشاعر، اللهم تغيير سلبي يعني. احيانا حد مثلا وهو بيحل مشكله عند الاولاد تبقى مشكله واحده ويروح مكبر عدد المشكلات. يجي الاب يقول للولد انت عليت صوتك على والدتك، اهلا انا مخزن لك بقى من شهر، من ساعه ما قالت لي انك انت خرجت مره من غير اذن، وانك انت مره اخذت مش عارف 10 جنيه بتاع، وانك انت ضربت اخوك الصغير، وانك انت يعني جبت درجه قليله و و و و الى اخره. يا اخي الله يخليك، لما تكون عصا واحده تقدر تكسرها، لكن لما يكون 10 عصيان مع بعض صعب عليك تكسرهم. فبالتالي لما تيجي تحل مشكله هي مشكله واحده، لكن الخطا هنا انك انت بتوسع دايره المشكله وبتجيب له نفس المشكله على خط ماضي، يعني العناد طول عمره وتجمع له كل الاخطاء، او انك تجمع مجموعه مشكلات مع بعض كده وتحاول تحلهم. ما تحل مشكله واحده، ايه رايك يعني؟ انت عندك مجموعه خطوط متعقده، ما تحل حاجه حاجه عشان تقدر توصل لحل، وعلشان الولد يستفاد من القعده، وعلشان تبقى هادي. لكن انت نفسك بتتوتر لما يكون في كذا مشكلة. انا شخصيا كمعالج نفسي والمفترض متزن انفعاليا وثبات انفعالي وهادي وكذا وكذا، لما الام تيجي تقول لي يا دكتور الواد عنده فرط حركة، تمام هشتغل ده فرط حركة، ده انا عندي الجلسة ساعة، فبتاخد فرط الحركة ساعة، تقول لي تبول لا ارادة، ادي 10 دقائق تاني، وبيسرق، ادي مشكلة تالت، وفي ناس الوقت بيكذب طبعا ما بعد السرقة لازم يخبي بهذا الشكل يعني، وعنده يعني ايه في مشكله زوجيه، وفي نفس الوقت الولد ايه بيهرب من المدرسه، وفي نفس الوقت درجاته ضعيفه وعنده صعوبات تعلم. طبعا يعني لولا الواحد بيبدا يشوف اكثر المشكله اللي هي محتاجين نعالجها دلوقتي، والمشكله اللي ممكن فرط الحركه يكون مسبب صعوبات تعلم، ويكون في مشكلات تانية حاسس بنقص الثقه بالنفس، فبالتالي بيسرق، بيبقى في مشكله هي اللي مسببه باقي المشكلات. فمسك المشكله الكبيره وحل المشكلات الصغيره، او ان انا يعني بعمل برنامج كده لحل كل المشكلات، وفي برنامج لحل كل مشكله على حده. طيب انت بقى هتعمل ايه وانت مش مختص، وانت دلوقتي مجهز بتكلم مع ابنك في كذا مشكله مع بعضهم؟ مش هتتحل المشكله، فهات مشكله واحده بس كده واشتغل عليها علشان تقدر توصل لحل فيها يعني. في حد تاني يجي بقى ايه يعني يتكلم مع الولد مبالغه في الارشاد، يعني يقعدوا مثلا ساعه 2 3 4 5 اقول له الولد استفدت ايه، خاصه المراهقين، يقول لي ولا حاجه، كثره الكلام ينسي بعضه بعضه، الكلام دخل من هنا وخرج من هنا، بابا قعد معايا من الصبح لغايه العصر وعمال يتكلم معايا في كذا كذا. يا اخي الله يبارك فيك، المراهقين بالذات يعني الطفل كده كده مش هيقدر يقعد اكتر من ربع ساعه، من 2 الى 7، وبعد كده يعني ممكن تقول الحدوته بشكل غير مباشر وتقولها في حكايه او ما شابه. انت انت سمعته كويس، لان البعض ما بيسمعش الابن مجرد انه ايه يوجه ويكيل الاتهامات، لا اسمعه بشكل كويس قوي، وفي نفس الوقت يعني ايه يعني ما تبالغش في الارشاد، لانه بيحس ان هو غبي وفاشل وضعيف وجبان وانه ملوش لازمه، وانه والمراهق بالذات بيبقى حاسس انه مركز الكون وسنتر العالم وفاهم كل حاجه، فما تقوليش، فما بالك لما تيجي تقول له ساعتين ثلاثه اربعه؟ لا، ده المفترض انك انت تقترح مش تؤمر، تقترح عليه حاجات وتخيره ما بين حاجات وتسيبه يفكر عشان يلتزم بالحاجات اللي هو قالها مش اللي حضرتك قلتها. طيب بعد كده من الاخطاء ان بيبقى بالنسبه للطفل او المراهق في ارشاد مباشر، افعل ولا تفعل، قائمة من الأوامر وقائمة من النواهي. الطفل إنسان ويحب إن هو يكون مفكر ويكون مبدع ويكون وعنده وجهة نظر. فالفكرة كل لما تكون في إرشاد مباشر، لا في إرشاد غير مباشر، ما بالو أقوام فعلوا كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كذا، وفي نفس الوقت سمعت لك قرأت لك قالوا في الأمثال في آية بتقول كذا، تعال نفسر، تعال نحكي قصة سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل عن الطاعة مثلا للوالد عنيد، يعني تعال نحكي قصة مثلا في التسامح، ذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليهم كل يوم اليوم. يبقى أنت دلوقتي بتحكي بتحل مشكلة عن طريق قصة، عن طريق تمثيل مسرحي سيكودراما، عن طريق لعبة معينة، عن طريق قالوا يعني عن طريق مثل، عن طريق سمعت قصة زمان كان في فيلم قديم بيتكلم عن كذا، اللي هو لب المشكلة اللي أنت بتحلها. لكن الإرشاد المباشر افعل كذا، الإرشاد المباشر هيعمل مقاومة لحضرتك، هيعمل دفاعات، هيعمل كف كده وكبت يعني لكل الرغبات اللي جوه، هيوقفها وبالتالي هيخليه يعند مع حضرتك. في البعض أحيانا بقى إيه وهو بيحل المشكلة، فرصة بقى إن أنا أأنب، وفرصة إن أنا ألوم، فرصة إن أنا أوبخ، فرصة إن أنا أقول غبي وفاشل وضعيف، فرصة إن أنا بقى أمسكه عشان أثبت كأب وجهة نظري، وإن أنا أب فاهم كل حاجة، وإن أنا أم، خاصة لما يكون مراهق وشاطر في حاجة، وكأنه في تحدي خفي، خاصة البنت لما تبقى 17 والأم يعني النهاردة مثلا جوزت بدري على 20 فعندها 37 و17، والبنت بقت يعني إيه بتلبس لبسها وتلبس حذائها وبقت شابة وبتاع، بيبقى في صراع خفي كده من الأم، خاصة لو شخصية هستيرية بتبقى شخصية عايزة تبقى صبية على طول يعني وما تعيش سنها، في صراع خفي بين الأم والبنت، وبالتالي هنا بتبقى الأم وكأنها استدت فرصة بقى يعني لقت لقية، فبالتالي تنتقم من البنت وتقعد بقى تقول لها بص بقى مش قلت لك ان انا كبيره وفاهمه؟ طب ما انت كبيره، انت بتاكد المفهم وعندك ركة في الموضوع ولا ايه؟ وانا فاهم كل حاجه وانا عاقل وبعرف كل حاجه، طب ما انت المفروض كبير وفاهم وكويس وزي الفل تمام يعني حلو يعني، فليه انت بتسند نفسك نفسيا، انت بتعمل اتزان نفسي يعني مش عايز تستخدم مصطلحات تحليليه، بتحافظ على قوه الانا بقى وتحافظ على الاتزان، يعني فكره انك انت بدل لانك انت عندك هزيمه داخليه وانهيار. احيانا الاخطاء دي بتتم من الاباء غصب عنهم، انا فاهم، ولذلك لما بصحح مشكلات في علاج أسري مش بس علاج تربوي للأولاد، إنما الأسري إن أنا بفهم شخصية الأب والأم وبقول لهم بلاش يا جماعة كذا كذا لأن ده بيسبب كذا، فخليكم واعيين ومستبصرين بالمشكلة اللي عندكم لأنها بتسبب مشكلة للأولاد. يعني طبعا التأنيب واللوم هيبعد بين القلوب، أنت عايز تقرب من ابنك، أنت عايز ينزل الكلام بتاعك بردا وسلاما على قلبه، مش انت عايز تنزل كرابيج على عقله وعلى مخه وعلى قلبه ومشاعره وحسيسه، وبالتالي طبعا هيبعد عنك. وبعض الاولاد طبعا بيحس بالذنب من كتر اللوب والتأنيب، احساس بالذنب ده مع الوقت مع الوقت مع الوقت الولد هيتبلد، في الاول كان حاسس بالذنب بس بعد كده بقى في تبلد، او الاحساس بالذنب ده لو عنده بوادر اكتئاب ممكن يجيله اكتئاب، لان الام الوسواسيه بصفه خاصه او اللي عندها مرض وسواس قهري بتبقى اصلا لوامه جدا وبتبقى ناقدة جدا وعايزة تهتم بالتفاصيل جدا ومثالية جدا وكمالية جدا وعايزة تكون 100% وعايزة بنتها 100% أو ابنها، وبالتالي بتلوم جدا وتنتقد حتى الولد جاب 98% فهي عايزة 100%. لو الولد مثالي عايزة مثالي أكتر من كده كمان، عايزة كل صفات البشر تتحط في شخص واحد، كل الإيجابيات تتحط في شخص واحد، عايزة ملاك طاهر قدامها وهي نفسها مش ملاك، وإحنا كلنا مش ملائكة، بشر يا جماعة. فاحيانا بقى ايه الولد اللي بيبقى وارث من حضرتك درجه الوسوسه لان الوسواس يعمل اكتئاب، فبيبقى العمود الفقري للاكتئاب والوسواس القهري الاحساس بالذنب، فلما بتلومه كتير وتنتقده وبترفعه الاحساس بالذنب بتسببه الولد درجه اكتئاب. الاكتئاب طبعا ده هيسبب له ايه؟ البنت طبعا مش هتقوم تعمل حاجه فالام تنتقد تاني، مش هيقدر يذاكر فهتنتقد تالت، هيبقى مخنوق ومتضايق فممكن يتعصب عليك يبقى في انتقاد، هيسيبك وانا عايز يقعد في الاوضه لان زودت درجه الاكتئاب فهتنتقد، مش هنخلص. فاللوم والتأنيب مش هيجيب غير نتائج ايه سلبية. يعني في البعض احيانا بينتقد برضو اولاده وكأن الولد بيوصل له رسالة لو طفل ان انا غبي وان انا ما بفهمش وان انا يعني ما عرفش اتصرف في اي حاجة خالص، انتم بتفهموا كل حاجة، تبقى حضرتك يعني اب فاهم كل حاجة طول الوقت والولد مش فاهم ولا حاجة لانك بتنتقده 24 ساعة في سلوكه وافكاره وكلامه وتصرفاته من غير ما تصحح الخطأ باسلوب مهذب وراقي ورقيق ورقراق ومن غير ما تعول له الصح انت بتنتقد الخطأ من غير ما تقول الصح، ودي من اكبر الاخطاء، انك انت بتقول اللي المفروض ما يكونش بس تنسى اللي تقول المفروض يكون. لا، طول الوقت يبقى ايه، لازم تبقى واخد بالك من القصة دي. يعني في البعض احيانا بقى يمن على اولاده، يعني الام والله انا خلفتك وربيتك وكبرتك والاب انا صرفت عليك ومدارس وفلوس ومصاريف والاخره، ويعني شوف اللبس اللي انت لابسه وتفحصه كده، يكره الوقت في نفسه. احنا كاباء بنسعد بدورنا ده، وده واجب علينا اساسا، يعني واجب ومسؤوليه دينيه قبل ما يكون واجب ومسؤوليه تربويه، وقبل ما يكون غريزه، وقبل ما يكون فطره، وقبل ما يكون سعاده للاب والام. فليه طيب يعني ليه لازمته المن ده؟ الولد مش حابب ياكل في البيت، لأمه مسممه بالمن، مش حابب يقعد في البيت لان البيت طول الوقت انا عملت لك وسويت لك وبتاع، لدرجه ان الولد بيفكر بعد كده ان هو يعني يسيب التعليم ويشتغل، او انه يهرب من البيت ويشتغل، او ان البنت تتجوز يعني اقرب حد يجي لها لانه بقى في من عليها. يعني في خطا بعد كده انه بيقع فيه الاباء والامهات، انهم بيقارنوا الولد بالاولاد التانيين، بيقارن الولد باخوه، او بيقارن الولد بابن عمه او بخاله، او بتقارن يعني ابن خاله، او بيقارن البنت مثلا ببنت خالتها او عم. ممنوع منعا باتا. بصوا صوابعي كده مختلفين، زي ما من ساعه ما اتولدنا كده ونسمع الاباء والامهات البسطاء يقول لك صوابعك مش زي بعضها. هي فكره صوابعك مش زي بعضها دي، هي دي الفروق الفرديه اللي عملوها في النظريات النفسيه، ان الاولاد عقليا مختلفين وجسميا مختلفين، قدرات جسميه، قدرات عقليه، قدرات عاطفيه، قدرات ادراكيه، قدرات على الفهم، قدرات في الذكاء، في الى اخره مختلفين. فبالتالي كل مصر لما خلق قال ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل واحد رزق، وزي ما بنقول دايما ال 24 قيراط موجودين في كل واحد وكل متساوي. لكن لما تيجي تقارن اسوأ ما في ابنك باحسن ما في غيره، انت بتحطم ابنك. ولما بتقارنه بقى قدام حد وتنتقده قدام حد، يعني انت بتضايقه جدا، خاصة لو عايز تجهز عليه وتقضي عليه قدام اخوه الصغير، قدام حد غريب، وقدام ناس تانية. فممنوع منعا باتا يا جماعة. فكل ده انت فاكر انك بتحل المشكلة، لا انت ما بتحلش مشكلة، انت بتكبر الايه المشكلة. غير كده كمان انك لما تيجي مثلا تقارن بين، وقال يعني بتحفز، يعني شوف اخوك احسن منك بكذا، واحسن اخوك بيجيب درجات احسن منك. يا اخوانا دي قدرات، ما انت ممكن بعدين الولد ده يدخل حاجه وده يدخل حاجه، بس ده سبحان الله ربنا يفتح عليه ويبقى اعلى مليون مره من ده، وممكن ده اللي يساعدك في حياتك بهذا الشكل، وده خد رزقه في الذكاء وفي التحصيل الدراسي، ده هياخد رزقه في الزوجه وفي الولد وفي الشغل وفي المال والى اخره، يعني بهذا الشكل. يعني لما بتقارن حتى الاخوات ببعضهم، انت للاسف ب ب ب بتبذر بذور الحقد والبغضاء اللي ممكن توصل بعد كده لحاجات رهيبه جدا. يقول لك قال ايه، الولد ظلم اخوه في الميراث اللي هم كبار، لان الحدوته تربيت من هم كانوا عندهم 5 سنين وانت بتقارن بينهم، فخليتهم بيتخانقوا مع بعض ابتداء، وخليتهم بعد كده كارهين بعض ومش حابين بعض، ويعملوا تحزب كده كل ولدين مع بعض، او كل ده ما يعالجش الايه المشكله. في البعض احيانا بقى ايه يسرف في التهديد، يعني لو ما عملتش بص هوريك، هعمل فيك واسوي والى اخره. الاسراف في التهديد يفقد التهديد معناه، دي اول حاجه. يعني عارف انت الاولاد عندهم لفظ مش عايز اقوله، اللي هو بيقول لك ده بابا، يبقى مجرد انه هتتكلم ومش هتنفذ. وبالتالي الاطفال بالذات لو وعدت تنفذ، سواء وعد ايجابي بلعبه او وعد سلبي بعقاب، والا كلامك هيبقى بعد كده ملوش اي قيمه. فبالتالي الاسراف في التهديد لا يعني مش هيجيب اي نتيجه على الاطلاق، لان طول الوقت لو انت لاحظت هتلاقي هددت 30 مره، نفذت كم مره؟ ممكن ولا مره، ممكن مره او اتنين. بعد كده هتنبح صوتك وهيبقى التهديد ده ليس له معنى على الاطلاق، لان اول مره كان بيستجيب الولد وشاف ان بابا وماما لما بيقولوا حاجه اكيد 100% صح. لكن لما بتفوت مره واتنين وتلاته واربعه خلاص، يعني ما هو نفس القانون، لما بتطبقش من اول مره ويتفوتوا بتاع خلاص الدنيا بقت ايه في مشكلة. طيب من الاخطاء اللي بيقع فيها الاباء والامهات لما بيعالجوا مشكلة ابن او يحلوها، انه يحرمه من الحب. ايوه، يعني هستورد له حب من الصين، هيجي من فيروس وهيجي مش اصلي، حب الاب والام يعني اصلي، تمام؟ فبالتالي لما تحرمه من الحب، انت فكرك ان ده هيعالج مشكله؟ افرض ان المشكله مشكله مراهق متعلق بواحده، او مشكله بنت عندها تعلق عاطفي بواحد، دي مشكلات بتعرض علينا. فهو اصلا راح لبره، اضطر يشحت حب ويتسول على موائد الآخرين، لأن مائدة البيت كانت مائدة جافة، مائدة ما فيهاش حب، وبالتالي لأن المراهق ما لقاش حب جوه البيت ده راح يدور على حب ويتسول ويشحت حب بره البيت من أي حد. ولما البنت ما لقتش حد يحبها جوه البيت راح تدور على حب بره البيت. ده لب المشكلة، تقوم انت تمشكل المشكلة وتزودها بأنك انت تحلم من الحب. الله، يعني هو كان عطشان تعطشه أكتر، هيحب أكتر، هيروح منك أكتر. ده المفترض انك انت تغدق عليه بالحب، وبعدين تراجع من نفسك، وبعدين شوف انت مش قاعد معاهم، وبعدين ما بتسمعهمش، وبعدين محتاج ان الولد والبنت تتكلموا معاك، وبعدين محتاج بقى تهادوا تحابوا، قال ادول لكم علشان فعلتم تحببتم افشوا السلامة بينكم، وفي نفس الوقت محتاج ان تقعدوا مع بعض، تمشوا مع بعض، تاكلوا مع بعض، يبقى في احتفالية مرة واثنين في اليوم على الاقل بتاكلوا مع بعض، بدل ما انت بتشوفوا كل يوم جمعة ولا حد وبعدين بتنام طول النهار. يبقى فكرة انه في مشكلة، ان الولد بيسرق عشان عنده نقص حب، والفلوس رمز الحب المفقود، وبالتالي تيجي تحرمه من الحب يسرق اكتر، وهكذا. في البعض يخطئ بقى خطا تاني، اللي هو يحرم من المصروف ويرجع يقول لك من ساعه ما حرمته المصروف بدا يسرق. طبيعي، لان الولد كيف نفسه ان هو هيصرف المصاريف دي في حاجه معينه، الاولاد عزموه محتاج يعزمهم بكره، وفي نفس الوقت هو يعني بيجيب حاجات معينه قدام الاولاد، فبالتالي معهوش مصروف هيعمل ايه؟ للاسف يعني اضطر ما يروحش المدرسة ويغيب يروح أي مكان، يعني اضطر إن هو يسرق منك. وبالتالي الحب والمصروف دول أساسيات، ما ينفعش إن أنا أحرم منهم الأولاد، سواء في التربية أو في حل الإيه المشكلات، على أساس إن أنا إيه هو بيسرق فأنا هحرمه من المصروف. طب ما أنت زودت الموضوع أكتر، لأن هو أنت ما عالجتش المشكلة اللي سرق علشانها. هو بيسرق لأنه بيروح السايبر، وبالتالي انت حرمته من المصروف، وهو اصلا مغلوب عايز يغلب، او عنده او غالب عايز نشوه الانتصار يعني، او انه خلاص بقى مدمن لعبه معينه في السايبر، او بيروح مع اصحابه، وبالتالي هتضطر يسرق اكتر علشان يروح انت، لان المصروف اهو كان مثلا بيصرف يوم وياخد يسرق منك يوم مثلا، انت خليته يسرق يومين بدل يوم يعني. حد تاني مثلا كان بيسرق علشان عنده نوع شوكولاته معينه مثلا بيجيبها، هو ادمنها، هو بيحبها جدا، وبالتالي لما حرمته من المصروف هيسرق اكتر. واحد تالت بيسرق علشان مثلا اكله معينه بيجيبها، فبالتالي هيسرق اكتر. واحد تالت، المهم انه يعني عارف انت، احيانا البعض يسرق علشان عنده نقص ثقه بنفسه وخوف وخجل، وبيرش على الاولاد عشان يصاحبوه علشان ما يضربوهوش، او علشان يعني يصاحبوه. فالمهم انه الحرمان من المصروف هنا مش علاج للمشكلات، انما هيزود الايه المشكلات. طيب البعض احيانا يخاصم الولد، هتخاصم اوكي، ده اسلوب في العلاج ما فيش مشكله، بس هتخاصم الطفل الصغير 10 دقائق تدي له ظهرك، واكتر حاجه حريص عليها الحب اللي انت حرمتيه من شويه، كان غلط طبعا. فبالتالي لما تدي له ظهرك هو هيوصل له رساله ان السلوك اللي انت عملته ده غلط، وان ماما زعلانه منك، وبالتالي يتألم للسلوك الغلط، وبالتالي يسعد بالسلوك الصح لما تحضنيه بعد ما يعمل السلوك الصح. عاقبتيه على السلوك الخطأ ودعمتي وعززتي السلوك الصح، فبالتالي بدأ يحب السلوك الصح لارتباطه بالحب والحضن، ويكره السلوك الغلط لارتباطه ببعد الأم عنه. كده شغال. ممكن الولد الكبير تخاصمه يوم اثنين، أقصى حاجة ثلاثة، لكن أكتر من ثلاثة أيام لا يجوز، دينيا ولا تربويا ولا نفسيا. لان المراهقين احيانا يقول لي من ساعه ما بابا خاصمني يا دكتور بقاله النهارده مخاصمني 6 شهور. 6 شهور عايش معاه في البيت، بس يعني عايشين زي ايه يعني غرباء، يعني مجرد ان احنا بنلتقي اكل وشرب وبتاع، لكن كمسؤوليه تربويه او نصيحه او قاعده مع بعض مش موجود خالص. هو مخاصمني وما ادينيش وش تماما، يعني بص ما ادخل كل واحد يدي كده، فتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما لازم، ما فيش بقى خيرهما لازم السلام فين. والولد احيانا بقى، في البعض احيانا يتضايق في الاول، يتضايق 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 لغايه لما يتبلد، لغايه لما يبقى مش فارق معاه ان حضرتك مخاصمه او حضرتك مخاصمه البنت. ويجي الابن يقول لي يا دكتور بصراحه احلى فتره اللي بابا مخاصمني فيها. لا يسالني ذاكرت ولا ما ذاكرتش، صليت ولا ما صليتش، اتاخرت ولا ما اتاخرتش، نمت بدري ولا صحيت بدري، ولا بص في احلى فتره، نفسي بابا يخاصمني على طول. شوف خصامك وصله ليه، استمتع بالخصام واستفاد من الخصام. يعني الخصام الطويل خطأ تربوي وخطأ في علاج الايه المشكلات. ام تيجي تقول لي يا دكتور احنا بقالنا 6 شهور النهارده بنبعت لبعض رسائل جوه البيت هي وبنتها المراهقه، وبالتالي البنت اتورطت في مش مجرد علاقه عاطفيه، في بلاوي زرقاء اكتر من كده. والام اكتشفت، طب انت ما كنتش قريبه منها؟ ما كانش في يعني عاطفه مرتبطه بينكم؟ ما كانش في حب؟ ما كانش في تواصل؟ ما كانش في كلام؟ ما عرفتيش الا بعدين، بعد ما الفاس وقعت في الراس والحدوته دي محتاجه وقت، وحد اكتشف انه في حمل في الشهر الثالث والرابع؟ يا خبر ابيض للدرجه. ايوه ليه؟ لان الام مخصمه البنت، لانه ما بيكلموش بعض، لانه مش سائله فيها، انه ما تخش الاوضه بتاعتها ولا اي حاجه. يا اخو ممكن الام تبقى متعلمه، وده اللي بيغيظني. الامهات زمان كانت البسيطه خالص غير المتعلمه دي، كانت بسميها معمل تحاليل يعني، كان ومعمل وفي نفس الوقت يعني ايه دار اشعه يعني، ومعمل تحاليل اتنين في واحد. مجرد ما الولد يدخل وهي شايفاه كده، عارف الولد عينه جت في الارض في غلطه هو عامله، فتبدا بالراحه كده لغايه لما دي دكتور نفسيه لا تحمل الابتدائيه، بس عندها عمق في العاطفه وعندها عمق في الحس، وفطرتها سوية، فبتعرف تلقط المشكلات بنظرة عينيها. ان الولد كان يدخل مثلا مبتسم، ملاش بقى في البادي لانجوج لغة الجسد والتحليل والعمق والنظرات النفسية خالص، كل ما هنالك لقيت الولد داخل متعصب او وشه محمر او متوتر او خايف او بيخبي عينيه بهذا الشكل يعني عنها، او انه دخل على الاوضه على طول بعد ما كان متعود مثلا تخش يعمل هيصه ويسلم عليها ومش عارف ينكش ده ويعمل ده وبتاع، متغير. ولما تيجي تحضنه حاسه انه ايه بقى، شوف الام تيجي تقول لي من 6 شهور ولا الاب اكتشفت انه بياخد مخدرات، ده الام البسيطه كانت بتكتشف من اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، من اول شهر مجرد ما تحضنه حاسس ان الواد معظم شويه، حاسس ان الواد خاسس شويه. وبعدين المعمل بقى النفس باين بتاع السجاير وبتاع البق وفي ريحه غريبه، وفي نفس الوقت في الواد ما استحماش بقاله قد ايه، بيستخدم جل وبتاع ودماغه ما اتحطش تحت الحنفيه بقالها سنين. فكل ده في لحظه مجرد انها بس وهي بتحضنه، وضربات القلب سريعه، بتشوف ضربات القلب وبتشوف التنفس عنده وبتشوف ريحته وبتشوف ريحه السجاير وبتشم ايده قال يعني بتحضنه. بس هي استاذه دكتورة لا تحمل الابتدائي، بس يعني ايه بتبقى قارية كل الكلام ده. ففكرة انه ان احنا نخاصم الاولاد فكرة طبعا خاطئة، فكرة انك انت طول النهار تتهمه وطول النهار تسحب الثقة منه وتهدده بالطرد من البيت او تطرده من البيت او تدعي عليه او تيأس في ان المشكلة مش هتحل، كل ده طبعا يعني يزود المشكلة ويفاقمها ويكبرها وما يحلهاش. وده اللي بيخلي حضرتك تقول لي اصلا يا دكتور حاولت احل المشكلة بس ما عرفتش. عارف ليه؟ عشان الاخطاء دي هي اللي بتخليك انت مش مركز، وبالتالي بيبقى انفعال مع انفعال، لكن مش عقل مع عقل، مش اب مع ابن، مفيش حكمة، مفيش تعقل، مفيش هدوء. انت خلاص كرهته في يعني اسف اللفظ، لكن خليته بعد عنك وبالتالي هيخاف منك، وبالتالي هتستمر المشكلة ايا كانت المشكلة. فلو سمحتوا ال20 خطأ دول او الاخطاء دي ابعد عنها تماما في حل وعلاج مشكلات الابناء. وبعد كده هقول لحضراتكم ان شاء الله على الحلول الصحيحة للمشكلات، هناخدها تباعا مع بعض ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير وأخطرها فنون تربوية، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا، وقدوة أحمد خير العطايا لكل الناس من رب